أما بعد، عندك يا أبا عبد الرحمن دكتور سعيد الفضلي، متى يجوز للرجل المسلم المقيم البالغ العاقل القادر على الصيام أن يفطر في نهار رمضان؟ مسلم بالغ عاقل مقيم وهو صحيح غير مريض، فمتى يجوز له أن يفطر؟ عند من؟ عندك يا أبا أسامة مرشدي أحمد. نعم يا أبا عبد الرحمن، قلنا مقيم. نعم أبو صيد قال إذا غربت الشمس هذا كله لا أن يفطر في نهار رمضان. هات هات يا أبي. هل يفطر قبل أن ينقذه؟ هذا ندخله في المريض، وأصحاب الأعمال الشاقة ندخلها في المريض. نعم يا أبا محمد. قلنا مثل هذا، هل يأكل قبل إنقاذ الغريق أم بعد؟ يعني قبل أن تسبح تأكل وتشرب وبعد ذلك تسبح؟ لا، في هناك صورة. نعم أتعالى، ها في أحسنت، وهذه الصورة جوزها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قتاله مع التتار فإنه كان يفطر في نهار رمضان ويقول والفطر أقوى لكم، فأجازوا لهذا حتى يتقوى فيكون قد أكل وشرب قبل أن يلقى العدو، بخلاف من يعمل أعمالا شاقة أو ينقذ غريقا، فكل هذا يتأتى بعد هذه العملية من إنقاذ الغريق أو من غيره مما يحتاج المرء للإفطار. نعم أي يجب عليه الإفطار، هذه ما لها علاقة. قلنا مسلم، ما قلنا مسلم إذا أردنا على الظاهر. مسألة أصحاب الأعمال الشاقة، منهم من أجاز، منهم من أجاز، والأعمال الشاقة مثل أصحاب العمل في الدامر الذين يسفلتون الطرق، تعرف مثلا ما بين خط مثلا المكلا إلى عدن، هناك أماكن منقطعة، فبعض أهل العلم أجاز إذا وصل إلى درجة أن يخاف على نفسه من الهلاك إذا وصل. وطبعا هذا يحدث في يوم ما حسب لنفسه ولا انتبه لمشقة عمله، أما في اليوم الثاني فيطالب بأنه إما أن يأخذ إجازة أو أن يتحول من العمل. قال عن جابر بن عبد الله قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، وفي رواية وامرأة، وهذا قد تقدم معنا أن الرجم مشروع وأن الرجم يشمل أيضا أهل الكتاب، يشمل أهل الكتاب، وقد يرجم الرجل والمرأة، يرجم الرجل والمرأة معا، وقد يفرق بينهما في الحد. قال عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وسورة النور جاء فيها قضية الجلد وليس فيها الرجم، وهذه المسائل كلها قد تقدمت معنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. لا يثرب أي لا يلوم ولا يشتم، فلا يعيرها بهذا الأمر ما دام قد أقيم عليه الحد. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية: إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديث أبي هريرة. هذا الحديث فيه مسائل. أولا أن الأمة ليست كالحرة، فالحرة إذا زنت وكانت محصنة فإنها ترجم ولا تجلد، بخلاف الأمة. فالأمة إن زنت لا ترجم، وإنما تجلد 50 جلدة. الله تعالى قد قال: فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا الخطاب موجه للأمة. وقد يقول قائل: المحصنات يرجمن ولا يجلدن. فيقال: ولأن الرجم لا يتنصف، فحمل العلماء على أن الأمة إذا زنت وهي محصنة فإنها تجلد ولا ترجم. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق في الحكم هل هي محصنة أم غير محصنة، وإنما أخبرك بأنها إذا زنت المرة الأولى والثانية والثالثة فإن سيدها يقيم عليها الحد ولا يثرب، لا يلوم، لا يشتم، لا يعير. فإذا تمادت في الزنا أكثر من 3 فليبعها ولو بشيء حقير بمقدار ظفيرة. المسألة الثانية، وهي يفهم من هذا الحديث أن السيد هو الذي يقيم الحد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور العلماء يأخذون على ظاهر الحديث فيقولون أن السيد له أن يقيم الحد بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل سيد أن يقيم الحد على هذه الأمة الزانية. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى غير ذلك، يرى أنه لا يقيم عليها الحد، وإنما هذا للحاكم. ووجه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجلدها الحد، أي ليوصلها من يجلد هذه الأمة الحد. فالصحيح الأول، فتبقى الألفاظ على ظاهرها. المسألة الثالثة، هل البكر والمحصنة من الإماء يقام عليهن الحد؟ الجواب نعم، وبه قال الجمهور، وهذا لظاهر هذا النص وللآية المتقدمة. وهناك قول آخر يروى عن ابن عباس، وبه قال عطاء وابن جريج وأبو عبيدة، قالوا على تفصيل: إن كانت محصنة فإنه يقام عليها الحد، وإن كانت أمة فإنه لا حد عليها. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فذكر الإحصان ولم يذكر أنها بكر، وحملوا الحديث على الآية، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بأن الأمة وسواء كانت محصنة أم بكرا فإنها يقام عليها الحد. وقلنا كم حدها؟ كم تحد؟ نعم يا عمر، 50 جلدة، تجلد 50 جلدة. بقي أن علماء الإسلام وهم جمهور، ينسب إلى الجمهور، قالوا يقاس على الأمة العبد، فالعبد كذلك إذا زنى فإنه ينصف في الحد، فيجلد 50 جلدة ولا يجلد 100 جلدة، قاسوه على الأمة كما جاء في النص. ومن مسائله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك ببيع الأمة، فما حكم هذا البيع؟ جمهور العلماء يقولون للاستحباب أو للإباحة، وأما أبو داود الظاهري قال للوجوب على ظاهر النص، والصحيح أنه للاستحباب أو للإباحة وليس للوجوب، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام تخلص منها وليس من باب الإيجاب. ومن مسائله أن بعض الناس ربما يقول عند أن يسمع هذا الحديث: كيف تدفع الضر عن نفسك وتدفعه لأخيك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرك أن تبيع هذه الجارية، هذه الأمة، هذا من أجل أن تتخلص من الشر من بيتك، فكيف تدفع الشر إلى غيرك؟ فقال بعض الشراح: لعل هذه الأمة عند أن تذهب بيتا غير البيت الذي كانت فيه، أو بيئة غير البيئة التي كانت فيها، لعل حالها أو حالها ينصرع، ولذلك قالوا لا بد أن تباع إلى رجل آخر مأمون. أما رجل بيوث فيجعل الإماء على البغاء على الزنا والعياذ بالله، فإن هذا لا يدفع له. وفيه أيضا حتى في الأمة أنه يتبين في زناها ولا يستعجل السيد، يتبين في زناها أي أنها تأكد إما الإقرار وإما البينة، وبعد ذلك يقام عليها الحد. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ نعم. بالنسبة لهذا، الزيادة على الحد هذا يعاد إلى الحاكم للمصلحة، أما الأصل فيبقى عليه، الأصل يبقى عليه، وبعض الأحيان ربما يزيد الحاكم شيئا للمصلحة، فهذا أمر يستثنى، وإلا الأصل أنه يجلد 50 جلدة. زنى مرة ثانية 50، لكن زنى، اغتصب، زنى وسرق، عمل كذا وكذا، بعد ذلك ربما يؤدى إلى القتل والعياذ بالله. نعم. إيش الجارية؟ جاري الذي تملك بملك اليمين، عرفت العبد اللي يكون تحت سيده، المرأة ماذا يقال لها؟ أما هذا نعم